الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: اللهم إلا أن يقال إن مقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقود والشروط على كل عاقد وشارط هو اللزوم على البائع بمجرد انتقال المال إليه. شرعنا في الدرس السابق في بحث الصورة الثانية من المسألة الثانية، والتي عنوانها: من باع مال غيره عن نفسه ثم اشتراه، عليكم السلام، ثم اشتراه ولم يجز، لم يجز هذا البيع. فيأتي السؤال: هل يصح هذا البيع بمجرد أن يملك أو لا؟ وصل المصنف إلى عدم صحته بمجرد أن يملك المبيع من دون إجازة، واستدل بثلاثة أدلة هي الأخبار المتقدمة: لا تبع ما ليس عندك، وحديث السلطنة، وحديث اعتبار طيب النفس في حل مال الغير. ووصل الكلام إلى المناقشة في هذه النتيجة التي وصل إليها المصنف، حيث انتهى إلى هنا، إلى هذا المقدار، انتهى إلى بطلان البيع الفضولي، ولا يكفي في صحته مجرد الملك. قد يقال، أو اللهم أن لا يقال، كما بين المصنف، يمكن الاستدلال، مطلب اليوم شوي بدقة، أرجو الالتفات، يمكن الاستدلال على صحة البيع الفضولي في مسألتنا فيما نحن فيه، وهو شنو ما نحن فيه؟ من باع مال غيره عن نفسه فضولا ثم اشتراه ولم يجز. البحث يقع عن ماذا؟ عن هذا البيع الأول الذي هو بيع فضولي، يصح بمجرد الملك أو لا؟ لمدع أن يقول: يمكن الاستدلال على صحته بعمومات من قبيل أوفوا بالعقود، أو المؤمنون عند شروطهم، ونحوه من العمومات التي استند إليها في إمضاء العقود. بتقريب، وليكن كلامنا حول أوفوا بالعقود، والكلام بنفس النسق والسياق جارا في باقي العمومات، أن الآية الكريمة أوفوا بالعقود خطاب للمالك إذا عقد أو إذا باع، فكأنها تقول: يا أيها البائع المالك، يجب عليك الوفاء ببيعك بعقدك. يا أيها البائع العاقد المالك، حتى صر موافقة للآية، يا أيها العاقد المالك، يجب عليك الوفاء بعقدك. مو هذا تقدم بيان معنى الآية؟ وهذا الفضولي حينما أنشأ البيع، حال إنشائه البيع، وإن كان عاقدا إلا أنه ليس مالكا، فلا يشمل بالخطاب، ليس مخاطبا، ولكنه بعد أن يملك صار مالكا، وهو بعينه نفسه هو العاقد، فصار عاقدا مالكا، فيتوجه إليه الخطاب بوجوب الوفاء. ووجوب الوفاء إذا تكلف به هذا العاقد المالك، يعني صحة العقد. حينما يتوجه له خطاب في بعقدك، يعني أن العقد صحيح ممضى شرعا. فحينئذ تكون الآية بعمومها دالة على صحة البيع الفضولي الواقع منه. صار واضح إن شاء الله؟ يضيف المصنف على هذه أشبه بالتأييد، فإن هذه الطبيعة الطريقة بالاستدلال لعل استند إليها فخر المحققين في الإيضاح بناء على صحة البيع الفضولي للقول بصحة العقد الفضولي. يعني فخر المحققين يقول من يقول بصحة البيع الفضولي يلزمه أن يقول بصحة العقد الفضولي في هذه المسألة. لماذا؟ لعموم الآية أوفوا بالعقود ونحوها. هذا شيء الثاني.
فكلام فخر المحققين هو مؤيد للاستدلال المصنف بهذه الآية.
لا، هو الآن مو المصنف يستدل، أكو بعض إجا المصنف انتهى إلى البطلان.
نعم.
هناك من ادعى إمكان الحكم بصحة العقد استنادا لعموم الآية.
نعم.
هذا الذي يقول بهذا الاستدلال، المصنف يقول له أن يؤيد استدلاله. المصنف يقول لهذا المستدل له أن يؤيد استدلاله بكلام فخر المحققين في الإيضاح بعد، ويمكن له أن يؤيد كلامه بما نقله العلامة الحلي في المعتبر من كلام الشيخ الطوسي إذا تتذكرون في بداية المسألة. مو قلنا أكو عندنا ثلاث أقوال، قول بالصحة مع الإجازة، وقول بالصحة مطلقا، وقول بالفساد. المشهور قالوا بالصحة مع الإجازة والمصنف أيد معهم. الشيخ الطوسي قال بالصحة مطلقا من دون إجازة. التستري قال بالبطلان والفساد. ذكرون المطلب؟
نعم.
الشيخ الطوسي بعبارة العلامة، يعني لم يذكر المصنف أنه هو تابع أو راجع، وإنما بحسب ما ذكره العلامة في المعتبر أن الشيخ الطوسي هكذا يقول، وأبرز احتمال في قبال ذات الذكر أنه لعله يقول في البيع الفضولي باحتمال، بحيث أنه يصير لا أصل المطلب أنه خارج، لأنه في باب الزكاة قد يكون عنده مبنى بالزكاة لا يحتاج إلى الإجازة. لكن بناء على هذا الفهم يكون الشيخ الطوسي هو القائل بالصحة من دون إجازة. هنا يجي المصنف يوظف، يقول هذا المستدل بهذا الدليل بعموم الآية له أن يؤيد استدلاله بأن الشيخ الطوسي أيضا يقول بصحة البيع الفضولي في مثل المسألة من دون إجازة. صار واضح إن شاء الله؟ نعم. وأيضا يمكن أن يؤيد كلامه بما ذهب إليه الشهيد الثاني في المسالك. نقطع هذه العبارة بعدين نجي للمناقشة. قال اللهم إلا أن يقال، هاي اللهم يعني شنو؟ الآن وصلنا إلى بطلان البيع. اللهم إلا أن يقال إن مقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقود والشروط، هذا بينا الاستدلال به، أوفوا بالعقود بالشروط، نفس الكلام، المؤمن عند شروطهم بعمومها. هذا الشخص الذي شرط على نفسه الالتزام بتسليم المبيع فيجب عليه الالتزام بشروطه بشرطه. نعم. على كل عاقد وشارط هو اللزوم على البائع بمجرد انتقال المال إليه، وإن كان قبل ذلك أجنبيا، قبل أن يملك كان أجنبي، ما مشمول بالخطاب، لا بأوفوا بالعقود ولا بالمؤمنون عند شروطهم، لأنه لم يشترط على نفسه ولم يعقد لنفسه، وإنما هو ليس بمالك. نعم. وإن كان قبل ذلك أجنبيا لا حكم لوفائه ونقضه، ولعله هذا صار انتهى الاستدلال، ولعله لأجل ما ذكرنا رجح فخر الدين في الإيضاح بناء على صحة الفضولي صحة العقد المذكور. هاي ليش أنا بناء على صحة الفضولي؟ لأنه فخر المحققين يرى بطلان البيع الفضولي من رأس عند أصلا البيع الفضولي باطل، لكن دخل معنا بالنقاش وبالاستدلال والنقض والإبرام بناء على الصحة، هو لا يقول بالصحة، ولذلك بناء على صحة الفضولي فخر المحققين يقول من يقول بالصحة صحة الفضولي عليه أن يقول بصحة العقد في المقام، بناء على صحة الفضولي صحة العقد المذكور بمجرد الانتقال من دون توقف على الإجازة. قيل ويلوح هذا من الشهيد الثاني في هبة المسالك وقد سبق استظهاره، استظهار الصحة من دون إجازة من عبارة الشيخ المحكية في المعتبر. صار واضح إن شاء الله؟ هذا اللي قلنا قد يقال، عنوانا قد يقال، فإنه يقال في مقام الجواب يقول المصنف، فالسبعة صار كلام للمصنف، ذاك كلام كان لمن؟ لقد شخص يتبنى استدلال معين. المصنف يقول لا يتم هذا الاستدلال بالآية الكريمة أو بغيرها من العمومات على المدعى، يعني على صحة البيع الفضولي الأول، فيضعفه المصنف بوجوه، يذكر وجوها ثلاثة لتضعيف هذا الاستدلال أو لتضعيف التمسك بهذه العمومات. الوجه الأول يقول أن المقام ما نحن فيه من موارد استصحاب حكم الخاص لا من موارد الرجوع إلى العموم. أكرر، المصنف يقول ما نحن فيه مقامنا من موارد استصحاب الخاص وليس من موارد الرجوع إلى العام. توضيح ذلك، ذكر في الأصول في مباحث علم الأصول مسألة حاصلها إذا كان عندنا عام وخرج منه خاص بالتخصيص، يعني ورد عليه، ورد على ذلك العام تخصيص. أرجو الالتفات، عندنا عام ورد عليه تخصيص فالمخصص أخرج بعض أفراد العام، ثم شككنا في الخاص لطرو عرض عليه، تبدل في ذلك الخاص، شككنا هل بقي تحت حكم الخاص أو يندرج تحت حكم العام. ذكروا في محله أن في مثل هذه الحالة نستصحب حكم الخاص ولا نرجع إلى العام. والمثال المشهور لهذه المسألة الأصولية هو حكم وطء الزوجة بعد النقاء وقبل الغسل. بيانه، بيان المثال وتطبيق المطلب عليه، عندنا عام يثبت جواز وطء الزوجة، أي شنو يعني عندنا عام؟ يعني شلون عموم، وجه العموم، يجوز للزوج أن يطأ زوجته على كل حال في جميع أحوال المرأة الزوجة. ورد خاص وهو في حالة الحيض لا يجوز له وطئها، يحرم وطء الزوجة حال الحيض، فصار العموم وين يثبت أنه جواز الوطء في كل الحالات. الخاص شنو سوى؟ أخرجنا فرد من تلك الأحوال وهو حال الحيض، فصارت عندنا هاي الحالة خاصة أخرجت من العام بدليل خاص بمخصص. ثم بعد النقاء، بعد أن ينقطع الدم، علمت أنها نقت، ما عندنا شك أنها انتهت مدة الحيض، علمت، استبرأت، أو علمت بعلم وجداني انتهى، انقطع الحيض، ليس عندنا توهم، مو عندنا شك بالحيض بقى. لا انتهى، لكن بعده لم تغتسل، فهاي المدة الفترة الزمنية بعد النقاء المعلوم وانتهاء مدة الحيض وقبل الاغتسال بعد الاغتسال لا ريب ينطبق العام، ترجع حالات شنو جواز الوطء. قبل النقاء لا كلام في حرمة الوطء لأنه هي الحالة المستثنات المعلومة قدر متيقن أنها حالة حرمة وطء. هذه الفترة التي بين النقاء بعد النقاء وقبل الغسل، ما هو حكم المرأة؟ هل الزوجة هل يجوز وطئها من قبل زوجها أو لا؟ نشك؟ قالوا نستصحب، عندنا يقين سابق بحرمة الوطئ، شك لاحق
بجواز
بحرمة الوطئ. احنا نريد نسوي نفس المتعلق حتى نستصحب ونقول جواز وبعدين نسوي أصل مثبت. يقين بحرمة الوطئ، شك بحرمة الوطئ، نستصحب اليقين بحرمة الوطئ فيثبت حرمة ولم يقل أحد بأنه إحنا نرجع نتمسك بالعام. وما نحن هاي تضحت المسألة، ما نحن فيه مصنف يقول ما نحن فيه من هذه الحالة عندنا عام وهو يجوز للمالك أن يتصرف أن يبيع ماله في أي حال بأي بيع. لا لا مو مسلطون. أحل الله البيع اللي يجوز مثلا أفرض حتى لو هذه مو بعمومات عامة مو بخصوصي حديث السلطنة، لا راح يجي حديث السلطنة حديث كلام خاص بي يعني كلام آخر غير هاي العمومات. فعدنا عمومات اللي هي أفرض أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود في ثبت أنه كل عقد يجب الوفاء به، كل عقد يجريه المالك، هذا العموم اللي قصده الآن حتى نوافق المستدل ومستدل بأوفوا بالعقود والمؤمن عند شروطهم نفس العموم جبنا. أوفوا بالعقود شي ثبت كل بائع عاقد بيعه عقده صحيح، كل بائع عاقد كل عاقد مالك عفوا كل عاقد مالك عقده صحيح. استثنى من هذه الحالة ما لو كان العاقد ليس مالكا، هذا خارج، هذا
ما مشمول
بالآية. فإذا أجرى العاقد عقدا وهو ليس بمالك لا يشمله العموم أوفوا بالعقود. هذا الفضولي حينما أنشأ العقد الأول مشمول بالخاص لأنه عاقد ليس مالك أصلا أجنبي عن المبيع، ما مشمول بخطاب أوفوا بالعقود، مشمول بالخاص، مشمول بلا لا تبع ما ليس عندك. تمام. بعد يوم ملك هذا البائع، هذا العاقد الذي لم يكن عاقدا وأجرى العقد ملك صار مالكا كالمرأة التي نقت وخرجت من الحيض بعد لم تغتسل، الآن هذا هو عاقد لم يكن مالك ثم صار مالكا، تبدل ما كان مالك صار مالك، فالآن صار عاقد مالك، صار عاقدا مالكا. شككنا عقده الذي أنشأه حال كونه ليس مالكا يصح أو لا يصح؟ صنف يقول نستصحب، كنا نتيقن أن هذا العقد لم يترتب عليه أثار لم يكن صحيحا، والآن شككنا يترتب الأثار بعد ما ملك، يترتب الأثر على العقد نفسه أو لا؟
نستصحب اليقين السابق.
فيا أيها المستدل، مصنف يقول يا أيها المستدل ما نحن فيه ليس من الرجوع إلى العام وإنما من موارد استصحاب الخاص. صار واضح؟ ثم المصنف يقول فتأمل، اتضح حتى بين التأمل؟
اتضح
شيخ إبراهيم. المصنف يقول لعله المصنف يشير بقوله فتأمل لعدم وضوح كون ما نحن فيه من موارد استصحاب الخاص، إذ قد يكون من موارد الرجوع إلى العام، إذ هناك مسألة أخرى. التفتوا وياي، هناك مسألة أخرى وهي إذا كان عندنا عام ورد عليه تخصيص وأخرج المخصص بعض أفراد العام لكونه مصداقا للخاص، فإذا زال عن ذلك الفرد عنوان الخاص وتلبس بالعام فإنه يرجع للعموم لا إلى الاستصحاب. مثال أعيدها لو أجيب المثال، إذا ورد عام وورد عليه مخصص أخرج بعض أفراده، فذلك الفرد الخاص خرج من العام ودخل بالخاص لتعنونه بموضوع الخاص، فإذا زال تعنونه بموضوع الخاص وتعنون بموضوع العام فلا ريب يرجع إلى العام لا إلى استصحاب الخاص. مثلا ورد عام أكرم العلماء أكرم الفقراء، كل فقير يجب إكرامه، ثم ورد لا تكرم الفقراء الفساق، ايش راح يخرج؟ كل فقير فاسق يحرم إكرامه أو لا يجب إكرامه. هذا زيد كان فقيرا عادلا يكرم، ثم صار فاسقا، شو يصير بعد ما هذا زيد العام كنا نكرمه، السنة علمنا بفسقه صار فاسقا خلاص بعد ما نكرمه، ثم بعد مدة تاب صار عادلا زال عنه الفسق، يعني زال عنه عنوان موضوع الخاص، لم يكن فاسقا وهو فقير ينطبق عليه عنوان موضوع العام، فهل نستصحب حرمة إكرامه بعد أن كان فاسقا صار عادلا؟ نقول نعلم بحرمة إكرامه ثم شككنا بعد أن صار عادلا، شككنا يحرم إكرامه أو لا، نستصحب حرمة الإكرام هكذا، أو نقول تعنون بعنوان العام وزال عنه عنوان الخاص فلا ريب نتمسك بالعام فيجب إكرامه لأنه فقير وليس بفاسق. واضح إن شاء الله؟ المصنف لعله بقوله فتأمل يشير إلى هذا. أي نعم، علمنا بزوال الفسق. هو المصنف يقول بالتالي شككنا على اعتبار أنه هو فترة كان متلبس بما يوجب حرمة الإكرام، الآن زال ما يوجب حرمة الإكرام وشككنا، فهذا مورد الشك راح نستصحب لو نتمسك بالعام. فالمصنف كأنما يقول ما نحن فيه كذلك، ما طبقناه ما بيناه، ما نحن فيه عندنا العام يقول بأنه شنو، العام يقول كل عاقد مالك شنو عقده صحيح، هذا الشخص حيث لم يكن مالكا عقده باطل كالفاسق خرج، وإن كان عاقدا لكنه غير مالك خرج كالفقير، وإن كان فقيرا لكنه فاسق خرج، ثم كما أن الفقير زال فسقه كذلك في المقام زال عدم ملكه صار مالكا، كما أن الفقير دخل تحت العام وخرج من الخاص الفقير الفاسق كذلك ما نحن فيه خرج من الخاص وهو ما لا يملك دخل بالعام ما يملك عاقد مالك فنتمسك بالعام.
ما ذكرتموه في هذا التأمل والذي لعله إشكالا على تضعيف المصنف للاستدلال المذكور،
نعم،
لعله يقال أنه أجنبي عن ما ذكره المصنف من تضعيف.
جيد، كتبوا لأنه مطلب خليكم اليوم. قال لكن يضعفه أن البائع، طبعا أقول المطلب ما انتهى، ساعدني الاستدلال بالعموم ثم تضعيف المصنف ثم التأمل، ذن الثلاثة نراد أن التحقيق حتى نشوف هذا على مستوى الآن بيان عبارة المكاسب بها تحقيق. نعم بها تحقيق، كل واحد من هذه المراتب الثلاثة بها تحقيق. لكن يضعفه أولا وثانيا وثالثا. أولا أن البائع غير مأمور بالوفاء قبل الملك فيستصحب، والمقام مقام استصحاب حكم الخاص لا مقام الرجوع إلى حكم العام. أن البائع غير مأمور، أن البائع هذا اللي البائع الفضولي غير مأمور بالوفاء قبل الملك، حال العقد هو ما مأمور بالوفاء لأنه لم يكن مالك، فيستصحب. شنو يستصحب؟ حكم العقد قبل أن يملك. والمقام ما نحن فيه مقام استصحاب حكم الخاص، يعني حكم حال كونه عاقدا ليس مالكا، وهو عدم ترتب الأثر وبطلان العقد، لا مقام الرجوع إلى حكم العام. فما يصح أن تجيب لي شنو آية الوفاء وجوب الوفاء بالعقد وتقول لي يصحح العقد الأول. فتأمل، بينا وجه التأمل مضافا الوجه الثاني المضاعف الثاني. إن شاء الله واضح. أن عموم المصنف يقول أن عموم وجوب الوفاء بالعقود ونحوه من العمومات الأخرى معارض بعموم حديث السلطنة وعموم حديث طيب النفس، فإنه بعد بيانه توضيح شلون هاي المعارضة، فإن هذا العاقد بعد أن ملك وصار مسلطا على المبيع، هذا العاقد الفضولي بعد أن ملك شنو صار بالملك، صار مسلطا على المتاع على المبيع، وإلزامه بتسليم المبيع إلى المشتري وإن لم يجز تسليمه من دون إجازة تقييد وتضييق لسلطنته. هو بمقتضى السلطنة يجوز له الرد ويجوز له إمضاء العقد السابق، هو لم يجز وأنتم بمقتضى العموم تلزموه بتسليم المبيع إلى المشتري. إلزامه بتسليم المبيع إلى المشتري مع أنه لم يرد الإجازة، هو فرض مسألتنا ما عنده إجازة لم يجز، فإلزامه مع أنه لم يرد الإجازة تضييق وتقييد للسلطنة، وهذا ليس صحيحا. واضح إن شاء الله. كما أنه بعد أن ملك، كما أنه بعد أن ملك لم تطب نفسه بنقل المتاع إلى المشتري، بعد أن ملك لم تطب نفسه بنقل المتاع إلى المشتري، فكيف تلزمونه بإعطاء المبيع والمتاع وماله إلى المشتري من دون طيب نفسه مع أنه لا يحل ماله إلا بطيب نفسه؟ فتسليمه للمشتري من دون طيب نفس خلاف اشتراط طيب النفس في الانتقال. واضح؟ هذا الوجه الثاني، نعم، المضاعف الثاني اللي هو بحالتين. خل نبين الوجه الثالث حتى نطبق نسويه. المضاعف الثالث هو معارضة هذا العموم المدعى بفحوى رواية الحسن ابن زياد المتقدمة. إذا تذكرون الرواية اللي تقدمت في العبد الذي سأل الإمام أنه حال كونه مملوكا تزوج بلا إذن مولاه، والآن أعتق، فيسأل الإمام هل علي إجراء عقد جديد أو يكفي ذاك العقد السابق؟ الإمام شنو سوى؟ سأل، استفصل، هل علم المولى أو لا؟ قال نعم علم وسكت، قال على نكاحك، هذا إقرار من عنده. خب، وجه المعارضة شنو؟ لو كان مجرد الملك يكفي في تصحيح العقد السابق، لو كان مجرد الملك يكفي في تصحيح العقد السابق لما كان هناك وجه لاستفسار الإمام، إذ كان يكفي أن يقول له الإمام حيث ملكت نفسك، بما أنك اعتقت فملكت نفسك، ملكك كاف لتصحيح العقد السابق. إلا أن الإمام لم يفعل هكذا، لم يجب بهذا الجواب، وإنما استفسر أنه في حال العبودية حينما كنت ترقا مملوكا علم الإمام المولى أو لم يعلم؟ صحح العقد بإقرار المولى ولم يصحح العقد بمجرد الملك، صار واضح؟ وما نحن فيه كذلك، لا يكفي مجرد الملك، وإنما لابد من الإجازة. طبعا إذا أجازنا بنفتح بحث كما هو في المسألة السابقة، وأيضا المصنف انتهى إلى الفساد، لكنه في المقام نقول مجرد الملك لا يكفي في صحة العقد السابق الفضولي. ليش؟ لأنه نفس الآية، عفوا الرواية، بالفحوى، بالأولوية. خب، وش الأولوية شنو؟ إذا كان ملكه لنفسه لا يكفي في صحة العقد الفضولي، فملكه لمال من باب الأولى، هاي الأولوية. وش الأولوية؟ ليش هذا صار؟ لأن ملك المال أضعف من ملك النفس، وملك النفس أشد من ملك المال، فإذا كان ملك الأشد لم يصحح العقد الفضولي فمن باب أولى، ملك الأضعف. وش الأشدية؟ عشان أخوة ما تنتهي الجواب، ليش هذا أشد من هذا؟ لأنه ملكه لنفسه ملك تكويني حقيقي مو اعتباري، ملك النفس ملك حقيقي، بينما ملك الأموال اعتباري، ولا ريب أن الملك التكويني هاي هم يحتاج بعد ليش. قال مضافا إلى معارضة العموم المذكور بعموم سلطنة الناس على أموالهم وعدم حلها لغيرهم إلا عن طيب نفس، يعني معارض بسلطنة، هذا العموم اللي تقولوه أوفوا بالعقود، معارض بعموم السلطنة، حديث السلطنة، ومعارض بعموم طيب النفس، وبينا كيفية المعارض. ثالثا وفحوى، هذا الثالث، وفحوى أولوية الحكم المذكور في رواية الحسن بن زياد المتقدمة في نكاح العبد بدون إذن مولاه، وأن عتقه يعني ملك نفسه لا يجدي في لزوم النكاح لولا سكوت المولى الذي هو بمنزلة الإجازة. يعني الإمام، هذا اللي بينا أن الإمام اعتمد على إقرار المولى في صحة نكاح العبد ولم يعتمد على مجرد أنه ملك نفسه. ثم لو سلم مطلب، أولا نقطة أولى في هذا المطلب، لو تنزلنا عن حكم البطلان الذي انتهينا إليه، مصنف يقول لو تنزلنا عن حكم البطلان الذي انتهينا إليه في المسألة، في الصورة الثانية، في المسألة الثانية اللي هي من باع مال غيره ثم اشتراه ولم يجز، شنو الحكم اللي وصلنا له؟ عدم الجواز، فساد البيع، بطلان البيع. مصنف يقول لو تنزلنا عن هذا الحكم بالبطلان وسلمنا صحة العقد الفضولي بمجرد الملك، سلمنا أنه بمجرد أن يملك المبيع يكون المشتري منه حال الفضولية قد ملك، بمجرد أن يملك الفضولية يكون المشتري قد ملك المبيع. قد يأتي في المقام هذا السؤال، هل يصح هذا العقد الفضولي في جميع الحالات مطلقا؟ يا حالات، يعني فيما لو باع عن نفسه أو باع عن المالك أو باع عن ثالث، في جميع هذه الحالات لو سلمنا بالصحة يصح في جميع الحالات أو ماذا؟ هذا هو البحث في هذا الفرق، في هذا المطلب. ثانيا، يقول المصنف لو سلمنا وتنزلنا فإنما نقول بالصحة في خصوص ما لو باع عن نفسه دون ما لو باع عن المالك أو عن ثالثين. لماذا؟ لأنه لو سلمنا فحينئذ نقول بالصحة تطبيقا لعموم الآية أوفوا بالعقود التي تخاطب العاقد المالك، وهذا الفضولي إذا باع عن نفسه ثم ملك ينطبق عليه أنه عاقد مالك. أما إذا باع عن المالك يعني باع عن غيره أو عن ثالث يعني هم باع عن غيره، فنقدر نقول وأما إذا باع عن غيره ثم ملك هو لم يكن عاقدا وإنما يكون مالكا فقط، إذ العقد لم يكن عنه وإنما عن غيره، ولم يكن دوره إلا الألفاظ والصياغة اللفظية، باعتبار أنه لو عقد عن نفسه يكون العقد له، أما إذا عقد عن غيره سواء كان المالك أم الشخص الثالث الفضولي ليس دوره إلا إجراء الصيغة. صار واضح إن شاء الله؟ فالعموم أوفوا بالعقود لو سلمنا يشمل ما لو أجرى العقد عن نفسه دون ما لو أجرى العقد عن غيره. قال ثم لو سلم عدم التوقف على الإجازة، قلنا بأن مجرد الملك يكفي في صحة العقد الفضولي السابق ولا نحتاج إلى الإجازة، فإنما هو فيما إذا باع الفضولي لنفسه، أما لو باع فضولا للمالك أو لثالث ثم ملك هو فجريان عموم الوفاء بالعقود والشروط بالنسبة إلى البائع أشكال، بالنسبة إلى البائع إذا كان عن غيره يكون أشكل، فإذا كل شيء نقبل ونسلم يكون شوي نرفع اليد نسلم بأنه يصير للعقد والبيع علما، إذا كان عن نفسي أما عن غيره يصير أشكل بعد لا يمكن حتى هذا العموم يشمله. واضح إن شاء الله؟ ولو باع وكالة، مطلب أخير. أولا، إذا باع الوكيل متاع الموكل، إذا باع الوكيل متاع ومال الموكل فبان موت الموكل حال العقد، تبين أن الموكل ميتا حال إجرائه العقد، ومعلوم أن الوكالة تسقط بالوفاة، إذا مات الموكل انعزل الوكيل سقطت الوكالة، فيكون هذا البائع حين إجراء العقد فضوليا قد أجرى عقدا على مال غيره. فيأتي السؤال، هل يصح هذا العقد ولمن؟ يصح هذا العقد الذي أجراه ولمن يصح؟ للعاقد الفضولي، للميت، الموكل، للورثة، لمن يصح؟ هذا هو محل البحث في هذا المطلب الأخير. ثانيا، يقول المصنف في مقام الجواب من الواضح أن هذه الفرضية تدخل تحت الفضولي المتعارف فأنه باع ملك غيره فضولا فيتوقف صحة العقد على إجازة المالك، وبما أن المالك هم الورثة حين العقد لأنه بمجرد الموت تنتقل المن إلى الورثة، فإذا إن أجاز الورثة صح العقد لهم، وإن لم يجز الورثة بطل العقد. ولا يتصور أن ولا نتصور أن يصح العقد المن لنفس العاقد لنفس البائع. لماذا؟ أجنبي، لأنه ليس بمالك أصلا. واضح إن شاء الله. ثالثا، هاي النقطة الثانية تبين الآن الحكم شنو هو، صحة العقد للورثة إن أجازوا. ثالثا، علق المعلقون وحقق المحققون في هذه الفقرة الأخيرة أنه ما وجه ذكر المصنف لهذا المطلب الأخير في المقام بما يرتبط بمسألتنا، من باع ثم ملك سواء كان أجاز أو لم يجز. هذا الوكيل بعد أن مات الموكل وانعزل، هل ملك؟
لا.
احنا مسألتنا من باع ثم ملك، خو هذا باع بس ما ملك، فشنو ربطه بمسألتنا؟ ليش داخل؟ ليش المصنف ذكرها هنا؟ ولم أجد من وجه العبارة بأن يكون ألا اللهم اشتباه سهو القلم، أو كان كاتب المصنف في مكان معين وبالنسخ جت هنا، الله العالم. قال ولو باع وكالة عن المالك فبان انعزاله بموت الموكل فلا إشكال في عدم وقوع البيع له للوكيل بدون الإجازة ولا معها، حتى لو أجاز. هو قال أجزت البيع، قال وإذا أجزت يعني شو وترين دخلك؟ نعم، يقع للوارث مع إجازته. فهذا بعد مسألة داخلة وين؟ تحت البيع الفضول المتعارف، بيع شخص باع مال غيره بعد منتظر ذاك الغير يجيز أو لا يجيز. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية. المسألة الثالثة، بعد الشهر الفضيل وبعد العيد إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. باعتبار على أبواب شهر رمضان المبارك، وهذه المسألة الثالثة يعني لا يكفيها الدرسان أو الثلاث الدروس، فلا ندخل فيها، إذا دخلنا تبقى يعني معلقة وليس من المناسب هكذا، فنترك الدخول فيها إلى ما بعد التعطيل إن شاء الله. لا تنسونا في هذه الأيام المباركة وفي أيام الشهر الفضيل من دعواتكم وزياراتكم، فإن بحاجة كلنا بحاجة لدعوات بعضنا حاجة شديدة، ونسأله تعالى لنا ولكم الهداية والصلاح وقضاء الحوائج ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. نلتقي على خير إن شاء الله.